بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديثنا موصول متوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الحديث في هذا الكتاب المبارك ومشكل الآثار للطحاوي رحمه الله تعالى بترتيب تحفة الأخيار.
بسم الله والحمد لله وبعد. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله عليه السلام من قوله: نحن أحق بالشك من إبراهيم، وما ذكر معه سواء في الحديث المذكور ذلك فيه.
باب بيان مشكل في قول نحن أحق بالشك من إبراهيم وما ذكر معه سواء في الحديث المذكور ذلك فيه. يعني هل هذا فيه إشكال في ظاهره، وهو أن هل الشك يتطرق إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول نحن أحق بالشك من إبراهيم؟ نعم.
وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، إلى قوله: قلبي. ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن كما لبث يوسف لأجبت الداعية. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله، إلا أنه قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، ولم يقل إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثل حديث زكريا أيضا سواء. وساق بسنده عن الزهري أن سعيد بن المسيب وأبا عبيد أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثل حديث زكريا أيضا سواء. قال الطحاوي رحمه الله: فتأملنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى. فوجدنا إبراهيم عليه السلام قد رأى من آيات الله في نفسه الآية التي لم يرى مثلها، وهو إلقاء أعداء إياه في النار، فلم تعمل فيه شيئا لوحي الله إليها: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فكانت آية معجزة لم يرى مثلها قبلها ولا بعدها. فقال النبي عليه السلام لينفي الشك عن إبراهيم عند قوله: رب أرني كيف تحيي الموتى، أي إنا ولم نرى من آيات الله الآية التي أريها إبراهيم في نفسه لا نشك. فإبراهيم مع رؤيته إياها في نفسه أحرى ألا يشك. وأما قوله تعالى له: أولم تؤمن، قال: بلى. وقد حقق ذلك أن قوله كان: رب أرني كيف تحيي الموتى، لم يكن على الشك منه، ولكن لما سوى ذلك من طلبه إجابة الله تعالى في مسألته إياه، ذلك ليطمئن به قلبه ويعلم بذلك علو منزلته عنده. وأما قوله عليه السلام: ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، أي قوله لقومه: لو أن لي بكم قوة، أي كقوة أهل الدنيا، أي ينتصف بها بعضهم من بعض. أو آوي إلى ركن شديد، أي من أركان الدنيا التي كانوا يؤذونه بمثلها، وله مع ذلك الركن الشديد من الله تعالى الذي لا ركن مثله. ولكنه جل وعز إذ كان لا يخاف الفوت ربما أخر بعض عقوبات المذنبين لما يشاء أن يؤخرها له من إملاء أو من استدراج لهم من حيث لا يعلمون، حتى ينزلها بهم عند مشيئته ذلك فيهم، كما أنزل بذوي معاصيه من فرعون وسائر الأمم التي خالفت عليه وخرجت عن أمره وعندت عما جاءتهم به رسله صلوات الله عليهم. وقد وجدنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجها يدل على أن سبب قول لوط هذا كان من أجله، وهو ما قد حدثنا الحسن بن غليب. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحمة الله على لوط إن كان ليأوي إلى ركن شديد، لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، وما بعث الله من بعده من نبي إلا في ثروة من قومه. فدل ذلك أن قول لوط هذا كان لأنه لم يكن في ثروة من قومه يكونون له ركنا يأوي إليهم. وأما قوله عليه السلام: ولو لبثت في السجن مثل ما لبث يوسف لأجبت الداعية، أي لأن يوسف لما جاءه الداعي قال له: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة الآية، أي كنت أجبت الداعية لأن في ذلك خروجي من السجن الذي كنت فيه.
نعم. ففي هذا الحديث النبي ينفي عن إبراهيم عليه السلام الشك، لكن بأعلى ما يكون من أساليب. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم ما وقع في قلبه شيء من الشك أبدا، ونحن أحق بالشك من إبراهيم. لو كان إبراهيم شاكا ولما امتنع أن يقع مني الشك عندكم فيكون من إبراهيم من باب أولى. فهذا من الأساليب العالية في قطع والقول في هذا، وأن إبراهيم لا يتطرق لشك بأي حال من الأحوال، لأنه إذا انتفى في النبي فينتفى في إبراهيم عليه السلام. وقال بعض العلماء إنما هذا خرج مخرج التواضع، وإلا إبراهيم عليه السلام وإلا نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم من إبراهيم عليه السلام منزلة، وإنما أراد النبي أن ينفي الشك عن إبراهيم بهذا الأسلوب وبهذا الطريق. فالنبي له المقامات العالية، لكن أراد أن ينزه الأنبياء عليهم السلام عما قد يفهم من أحوالهم ومقاماتهم ما ينقص قدرها. فلا يفهمن واحد إذ قال إبراهيم رباني كيف تحيي الموتى، وأن الله قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، أن الاطمئنان نتيجة أو اطمئنان نتيجة شك، لا. فلا يفهمن أحد ذلك. فإن إبراهيم عليه السلام أجل الأنبياء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، ولم يقع في قلبه شك، وإنما أراد إبراهيم عليه السلام أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين. والانتقال من علم اليقين إلى عين اليقين هذا أمر لا إشكال فيه، فلا شك أن اليقين يزداد زيادة عظيمة إذا انتقل الإنسان من علم اليقين إلى عين اليقين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله من انتهب فليس منا، وساق بسنده عن يعلى بن حكيم يحدث عن أبي لبيد قال شهدتك
ليس منا. ما معنى من انتهب فليس منا، من غشنا فليس منا؟ هل ظاهره أنه ليس مسلما بل يكون كافرا لأنه ليس من المسلمين؟ فهل هذا الظاهر هو المراد؟ نعم.
قال شهدت كابلا مع عبد الرحمن بن سمرة فأصاب الناس غنما.
قلت في حاشية كابل من ثغور خراسان في اتحاد المسلمون زمان عثمان بن عفان بقيادة عبد الله بن عامر سنة 31، ثم إن أهلها انتقضوا العهد فعيد فتحها سنة 43 في عهد معاوية رضي الله عنه بقيادة عبد الله بن عامر نفسه، وهي اليوم عاصمة أفغانستان. الله أكبر، سبحان الله. شوف بلاد مترامية الأطراف يصل إليها جنود المسلمين في أزمنة مبكرة، يعني في زمان عثمان رضي الله عنه في 30 وفي 31 بعد موت النبي 20 سنة. بعد موت النبي 20 سنة وصلت جنود المسلمين إلى كابل، سبحان الله، إلى بلاد ما وراء النهر. نعم.
قال فأصاب الناس غنما فانتهبوها، فقال عبد الرحمن من انتهب من هذا الغنم شيئا فليرده، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من انتهب فليس منا. وساق بسنده عن عمران بن الحصين أن رسول الله صلى الله
شوف عشان لماذا وصل المسلمون إلى هناك، ولماذا فتح الله عز وجل عليهم بالسياسة الشرعية وبتقوى الله سبحانه وتعالى. فعبد الرحمن بن سمرة لما كان هناك وأصاب الناس غنما فانتهبوها، فقال عبد الرحمن بن سمرة طبعا انتهبوها خلاص، ما يعني قد يقول قائل لا تبالي بالأحكام الشرعية في هذا الوقت والضوابط، فقال من انتهب من هذا الغنم شيئا فليرده، فإني سمعت رسول الله يقول من انتهب فليس منا. هذا مثل حديث عمرو بن عبسة لما حرك معاوية أراد أن يحرك جيشه في وقت هدنة، فقال وفاء لا غدر، ثم ساق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا لابد من العدة الإيمانية مع العدة الحربية والسلاحية، لابد من العدة الإيمانية، وبها ينتصر المسلمون وبها يفتح الله عز وجل عليهم. ولهذا ما جرى في أحد من هزيمة في آخر معركة إلا نتيجة مخالفة أراد الله عز وجل أن يعلم الأمة هذا الدرس.
وأن الإنسان إنما ينتصر بموافقته للشرع، فإن لم يوافق الشرع خذله الله عز وجل. هذا عموما يعني ليس فيما جرى للصحابة، فإن الصحابة موفقون، وإنما أراد الله عز وجل درسا لهم. وقال ابن القيم من دروسها أيضا أراد الله أن 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 يعلي قدرهم، وأراد الله عز وجل أن يسد عندهم شيئا، وأن يجبر بذلك كسرا، وأن يرفع درجة. لكن عموما الإنسان إذا نصر الله نصره الله، وإذا لم ينصر شريعة الله عز وجل خذل. وهذا ليس درسا للمجاهدين، بل هو درس أيضا للعلماء. فإذا كان العالم ينصر الشريعة نصره الله عز وجل، والله عز وجل ينصر الداعي والعالم ما نصر الشريعة. أما إذا خذلها وضيعها وتركها ضيعه الله عز وجل. وليس أحد يملك قلوب الناس، وليس أحد يملك عزا، بل الله عز وجل يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فلهذا التمكين للعالم ونصرة العالم وتوفيق الله عز وجل العالم، إنما هذا حاصل باتباع العالم الشريعة. ولهذا العالم لا يلتفت لتقويم الناس وآراء الناس، إنما يلتفت العالم إلى شيء واحد فقط، وهو محل الشريعة عنده. فإن كان محل الشريعة عنده محفوظا يحفظه الله سبحانه وتعالى. وليس عداء زيد وعبيد للعلماء دليل على خذلان الله لهم، أو دليل على أن الله ما ينصرهم ولا يوفقهم أبدا، فإن هذا حاصل حتى للأنبياء. وإنما أن حجة العالم قوية، وأن حجة العالم لا يستطيع ردها أصحاب الشبهات، هذه النصرة، نصرة الحق. ثم إن هذا الحق يفتح الله عز وجل له قلوب الناس أو يغلق قلوب البعض، هذه مسألة أخرى. لكن نصرة العالم في نصرة حجته. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالله عز وجل ينصر أولياء بالحجة، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضروا من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. نعم. فلو كان مع الخصم الأعداد التي أضعافك، أضعاف من كان على الحق، لا يقال هذا الله نصر صاحب الباطل على صاحب الحق. لو كان مع صاحب الباطل أضعاف أعدادك، ليس يعني هذا النصرة أو الخذلان لك، إنما النظر للحجج، النظر للحجج، هل عنده حجة، هل عنده دليل. فإذا النصرة حاصلة لأصحاب الإيمان. فهنا سبحان الله، يعني في ساحات الوغى تأتي النصوص تحكم من انتهب فليس منا. نعم.
وساق بسنده عن عمران بن الحسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من انتهب فليس منا. وساق بسنده عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من انتهب نهبة فليس منا. وساق بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من انتهب نهبة مشهورة فليس منا. وساق بسنده عن عمران بن حسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من انتهب فليس منا. وساق بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبة وقال: من انتهب فليس منا. وساق بسنده عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، ولم يذكر حميدا. وساق بسنده عن سماك بن حرب قال: أنبأني ثعلبة بن الحكم أخو بني ليث أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقدور فيها لحم غنم انتهبوها، فأمر بها فأكفئت، وقال: إن النهبة لا تحل. قال أبو جعفر: فاحتمل أن يكون ما في هذه الآثار على كل نهبة، واحتمل أن يكون على خاص منها، فتأملنا ذلك. وساق بسند عن عبد الله بن قرط قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأيام إلى الله عز وجل يوم النحر، ثم يوم القر. فقربت
يوم القر ويوم الحد عشر، يوم النحر يوم العاشر، والقر الحد عشر، يوما يقر الناس في منى. نعم. إنما اليوم العاشر يأتي الناس من مزدلفة و يرمون الجمرة ثم ينطلقون إلى مكة طواف السعي ثم يعودون، لكن يوم الحد عشر خلاص ما عاد من أعمال الحج سوى البقاء في منى مع رمي الجمار الثلاث كل يوم، يبقى وقت القرار. فهذا يوم القرار لأنه أول هذه الأيام. نعم.
قال فقربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات خمسا أو ستا فطفقنا يزدلفنا إليها إليه بأيتها يبدأ. فلما وجبت جنوبها قال كلمة خفيفة لم أفقهها، فقلت للذي كان إلى جنبي ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قال من شاء اقتطع. وساق بسنده عن هشام بن عروة عن أبيه عن ناجية صاحب بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني هذه من الآيات أيضا، أن يقول فقربت إلى رسول بدنات خمسا أو ستا فطفقنا يزدلفنا إليه بأيتها يبدأ، تتصارع بأيتها يبدأ، هي التي تتصارع. نعم.
ساق بسند عن هشام بن عروة عن أبيه عن ناجية صاحب بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا رسول الله كيف أصنع بما عدم من البدن؟ قال انحره ثم اغمس قلادته في دمه ثم اضرب بها صفيحته، هكذا قال، وإنما هي صفحته، ثم خلي بينه وبين الناس.
نعم.
وساق بسند عن هشام بن عروة عن أبيه ولم يذكر ناجية أن صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف أصنع بما عطب من الهدي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انحرها ثم ألقي قلائدها في دمها ثم خلي بين الناس وبينها يأكلونها. قال أبو جعفر فكان في هذين الحديثين إباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس الذين يحل لهم ذلك الهدي أخذ ما يجوز لهم أخذه من ذلك الهدي بغير قصد منه إلى ناس بأعيانهم وبغير قصد منه إلى مقدار من الهدي لمن يأخذه منهم. فعقلنا بذلك أن النهبة التي نهى عنها في الآثار الأول ونفى من فعلها أن يكون منه هي خلاف هذه النهبة، وأنها نهبة لم يؤذن في نهبته. والله أعلم بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في ذلك، وبالله التوفيق.
نعم، لا إشكال، هو إذا أوذن الإنسان في ذلك فليست نهبة، إذا أوذن الإنسان في ذلك فليست نهبة، إنما النهبة إذا أخذ بغير حق وبغير استئذان. فيبقى إذن قول صلى الله عليه وسلم من نهب فليس منا ومن انتهب فليس منا، هذا في النهبة التي لا يؤذن لصاحبها فيها. نعم. إنما إذا أخذ شيئا أبيح له أخذه أو بدله الرجل وقال هذا من شاء اقتطع، كما قال النبي في الأولى من شاء اقتطع يعني من شاء ذبح وكذا، فهذا مأذون له فيها، وحينئذ لا تسمى يعني نهبة ممنوعة، إنما هذا أباحها صاحبها. نعم.
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقية الأشياء التي من كانت منه أن يكون منه صلى الله عليه وسلم. وساق بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. وساق بسنده عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وساق بسنده عن عبيد الله قال أخبرني النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وساق بسنده عن أبي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال فنفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون منه من كان منه هذا المعنى. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رمانا بالليل فليس منا. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رمانا بالليل فليس منا. قال أبو جعفر فنفى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منه واحد من هذين المعنيين أن يكون منه. وساق بسنده عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا.
يعني حق.
فدخل ما في هذا الحديث في معنى ما رويناه قبله. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فأعجبه فأدخل يده فيه فإذا هو بطعام مبلول فقال ليس منا من غشنا. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بصبر من طعام يباع في السوق فكان في أسفله بلل فقال ما هذا؟ فقالوا أصابه الماء. فقال أفلا أظهر تموهه أفلا أظهرتموه للناس من غش فليس منا. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. قال أبو جعفر فدخل ما في هذا الحديث في معنى ما رويناه قبله. ساق بسنده عن صفوان بن محرز قال أغمي على أبي موسى الأشعري فبكوا عليه فقال إني أبرأ إليكم مما برئ إلينا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس منا من حلق ولا خرق ولا سلق. قال أبو جعفر يعني بقوله سلق تكلم بما لا يحل له الكلام به، ومنه قوله تعالى سلقوكم بألسنة حداد. وساق بسنده عن عياض الأشعري قال لما أغمي على أبي موسى الأشعري بكي عليه فرفع عنه الثوب وقال أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس مني من حلق ولا خرق ولا سلق. وساق بسنده عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
وتقطع الثوب، فليس من حلق عند المصيبة فلم يحبس جوارحه وإنما صرفها في معاصي، مثل قول النبي ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجيوب، فهذا خرق ثوبه وحلق رأسه وقال كلاما لا يليق، هذا معنى سلق. ليس منا من حلق ولا خرق ولا سلق، من حلق رأسه عند المصيبة من أجل المصيبة علامة حزن، ويدخل فيها من أطال شعره أيضا حزنا، مثل ما كان بعض الناس يطلق لحيته إذا حزن، هو حليق أصلا، فمع أن ترك اللحية واجب إلا أنه بهذا الغرض محرم، وعليه أن يترك لحيته وأن يتوب من قصده ونيته. فأي مظهر من مظاهر الحزن يطول الإنسان أظفاره يحلق أظفاره بخصوص هذا الحزن، يطول شعره يحلق شعره، يلبس جديدا يلبس قديما من أجل هذا، لأن هذا الغرض إذا لم يرد به دليل فيكون من علامات الجزع المنهي عنها. فليس من من حلق ولا خرق ولا سلق. نعم.
عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعاء الجاهلية. وساق بسنده عن منصور عن إبراهيم عن يزيد بن أوس عن أم عبد الله امرأة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلق ولا خرق ولا سلق. وساق بسنده عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى أهل الجاهلية. وساق بسنده عن الأعمش ثم ذكر بإسناده مثله، فدخل ما في هذه الأحاديث في معنى ما رويناه قبله. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحيات ما سلمناهن منذ حار
ما سلمناهن منذ حاربناهن
فمن تركهن خيفتهن فليس منا. وساق بسنده عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. وساق بسنده عن يزيد بن الحكم عن عثمان بن أبي العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خشي ثأرهن فليس منا. قال أبو جعفر فدخل في هذا الحديث في معنى
الحياة تقتل حلا وحرما. نعم.
فدخل فيما في هذا الحديث في معنى ما قد ذكرناه قبله. وساق بسنده عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتصوم النهار؟ قال قلت نعم. وتقوم الليل؟ قال قلت نعم. قال لكني أصوم وأفطر وأنام وأمس النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال أبو جعفر فدخل معنى ما في هذا الحديث في معاني ما رويناه قبله. وساق بسنده عن ابن أبي بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا، ومن خبب امرئ مسلم فليس منا. قال أبو جعفر فدخل معنى ما في هذا الحديث في معاني ما رويناه قبله. وساق بسنده عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق فمن لم يوتر فليس مني، قالها ثلاثة. قال أبو جعفر فدخل معنى ما في هذا الحديث في معاني ما رويناه قبله. وساق بسنده عن عاصم العدوي عن كعب بن عجرة قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس على وسادة من أدم، فقال إنه سيكون بعد أمراء، فمن دخل عليهم وصدقهم على كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس يرد علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض. وساق بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا كعب بن عجرة أعيذك بالله من امرأة السفهاء إنها ستكون أمراء فمن دخل عليهم فأعانهم على ظلمهم وصدقهم على كذبهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض.
طيب إذا النبي أخبر عن أمراء سيكونون ماذا إخوان بهذه الأوصاف؟ إمرة سفهاء سيكذبون ويظلمون، إنها ستكون أمراء فمن دخل عليهم فأعانهم على ظلمه وصدقهم على كذبهم فليس مني ولست منه. إذن سيكون هناك أمراء سفهاء، وكما قال النبي تكون هلكة أمة على يد أغيدمة من قريش، فهناك الأمراء السفهاء وهناك الأمراء الذين تكون هلكة الأمة على يدي، وهناك الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وهناك الأمراء الذين لا يهتدون بهدي رسول الله ولا يستدنون بسنته. كل هؤلاء أمراء، ما قال النبي أهل الحل والعقد يعزلونهم إذا وجدوا ذلك، ولا قال الناس يخرجون عليهم، إنما عليك أن تتقي لتقضي ما عليك وتسأل الله عز وجل الذي لك ولا تفعل شيئا غير ذلك. لهذا النبي حذر من يدخل عليهم فيصدقهم في كذبهم ويعينهم في ظلمهم، أما من لم يدخل عليهم ولم يعينهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وأنا منه وسارد علي الحوض. إذن هذا أعلى ما يكون من العبد إذ وجد هذه الإمرأة، ما قال ومن لم يصبر عليهم وأزاحهم وخرج عليهم وأزاحهم من المسلمين واستبدل بهم غيرهم فهو مني وأنا منه، ما قال النبي هذا. فقط ماذا عليك؟ عليك ألا تصدق كذبا، فلا تصدق في كذبهم ولا تعينهم في ظلمهم ولا تدخل عليه. هذا الذي قاله ده. لو كان هناك معنى محمود في هذا المقام لبينه النبي أو في غير هذا المقام، ولا حديث واحد النبي قال نازعوا الأمر أهله، ولا قال خرجوا عليهم، ولا قال افعلوا وافعلوا وافعلوا ما لم يكن كفر البواح. ولهذا لو قال أي عالم يجوز في غير الكفر فإننا نطالبه بالدليل، إذا لم يكن دليل نقول أنت على العين وعلى الرأس، لكن علمتنا أن الإنسان لا يأخذ أحكامه إلا بدليل. إذا قال يا أخي أنت لا تدري، هناك فرق بين الدليل وفهم الدليل، أما أعلمتك يا هشام وأن المسألة ليست الدليل فقط، أنت تقول الدليل لكن في فهم الدليل، نقول الدليل وفهم الدليل، أما الدليل فقد وضح وأما الفهم فقد أجمع عليه، فهات فهما يخالف الإجماع وهات نصا يخالف المنصوص. فنحن نتيقن ونعلم جيدا أن الأمر ليس في الدليل لفظا وفقط، إنما في الدليل ومعنى الدليل، في الدليل وفهم الدليل، فهذا الدليل وهذا فهمه، ارفع هذا الدليل بدليل وارفع هذا الفهم بفهم، وإلا فالفهم الذي يرفع فهمك أنت لأنه فهم خاص، ونعتذر لك ونقول أنت عن عينه وعلى الرأس لكن هذا فهم خاص. فين هذا؟ فين هذا اللي حصل أن خليفة أن إمام ينازع أمره وأنه يعزل بدون كفر؟ فين هذا؟ اللي يقول لك ده أصل مجنون، أصل مش عارف ما، دعك من هذه الصورة غير موجود أصلا. مجنون إيه؟ احنا بنتكلم في المجنون، هو المجنون موجود ومحل النزاع في ماذا؟ انما هذا في السلطان الفاسق الفاجر، في السلطان الضعيف، في السلطان الخاين، في السلطان اي حاجة، عاقل موجود تكلم في هذا ولا تهرب فتأتي بكلام العلماء اصلا لو كان مجنون اصلا لو كان معطم، دعك من هذا الكلام، احنا نتكلم في هذا. تعال للحاكم، اي حاكم لفساد لضلال لانحراف بيع البلد شهر البلد ما نجع بها، هذا يقتضي هذا الأمر أم لا؟ فإن الشارع ما يستدرك على الشارع شيء ولا يستدرك على فهم السلف المجمع عليه شيء آخر، لا يوجد أبدا. وابن تيمية قال خذوا 3 سنين ونحن نقول خذوا 30، على أن تأتوا بدليل أو فهم مقرر عند السلف، مقرر عند السلف. نعم.
وثق بسنده عن ابن عمر رضي
ما الله ترك عنه. ولهذا قلت لكم كثيرا سبحان الله، نصوص الإمارة كنصوص المواريث المشترك بينها التفصيل الدقيق. يعني كان يكفي نوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين، كان يكفي الإخوة والأخوة الترث من كذا وخلاص، لكن الأنصبة ليه؟ لماذا الأنصبة؟ فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت حياة فلها النصف، ولأبوي لكل واحد منهما سدس مما ترك كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وارثه أبوه فلأمه الثلث، إلى آخره هذه النصوص. لأن الإنسان بخيل، ولو ترك في هذا الباب للعمومات قد يكيفها حسب ما يريد. كذلك نصوص الإمارة، معروف النفس وما تهوى والنفس وما تتململ ولا تصبر، كلنا هذا الرجل. فإذا لم تضبط يا شيخ ده الأمة تهلك، تكون هلكة أمتي. شيخ ما ده ترك السنة ولا يهتدون بهداية. شيخ ده حتى الصلاة يؤخرون الصلاة عن وقت. الشيخ ده سفهاء، امرأة السفهاء. وتحت السفيه بقى، تحت السفيه الخفيف اللي يقول لك فيه حظر يوم الناس تلعب الكورة، سفيه الناس لا تدعب إليه مش خلاص ولي أمر قال فيه حظر، عم طلع الناس تلعب الكورة في الشارع، يبقى ارفعه أصل مالوش ولاية، أصل هذا ليس له أمر في الناس ونهي. هذا كلام منحرف، هذا كلام كله ضلال. وإلا أي حاكم يطلع يقول في حاضر، يوم يطلع خمس ست يلعب كورة يبقى هذا ليس حاكما شرعي. وفي حاكم يأمن من هذا خصوصا مع اتساع الرقاع؟ معروف قد يوجد في أمر أي حاكم إذا أمر بشيء يخرج من يخاف. وتتبع هذه الأمور في أي حاكم ستجد هذا. فهل معنى ذلك أن الحاكم يكون ضعيفا وسفيا؟ طب السفيه نعمل فيه؟ إذا هات لنا حالة واحدة غير الكفر كده، ضعيف سافي ضيع البلد أهلك البلد هيهلك الأمة. ما أنا ما أدري والله، لولا أن الله يشاء أنه لا أحد يعصم لما صدقنا أن عالما يقول بمثل هذه الأشياء. لكن كما قلنا لكم من قبل، قد تجد زلة في باب الإيمان، قد تجد زلة في باب الخروج، قد تجد زلة في باب الدار، قد تجد زلة في باب الحاكم، قد تجد بغير من ذلك. فلو أنك جمعت هذه الزلات لتضع لها عنوانا فتاوى علماء الأمة لكنت مفتي داعش ومفتي جماعة تكفير الهجرة ومفتي المرجئة ومفتي، سوف تجد هذا. وهذا نهى عنه العلماء، العلماء أنفسهم نهوا عن تتبع الرخص هذه، تتبع هذه الزلات لتكون منهجا. وتقول تبع العلماء، إيه أقوى شبهة جابهكم بها الحزبيون في الانتخابات؟ ها فتوى العلماء. أظن في شبهة كده أقوى شيء صدرك في علماء الأم، مش أنت تبع ابن باز، مش أنت تبع العزيمين والناس ديت، مش أنت بتقول ابن باز وابن عزيمين، خذ يا سيدي ابن باز وابن عزيمين. ماذا تصنع؟ هل تهلك ولا تقول لا يغرنكم خروج عائشة فوالله إني لا أعلم أنها زوج النبي في الدنيا والآخرة ولكن الله ابتلاكم بها أتطيعونه أم تطيعونه؟ هكذا علمنا العلماء. ولو يسمع العالم منك هذا التعليق لقال أنا ربيت، أنا أحسنت التربية. لكن إذا وجد العالم من يتعصب له لن يوافقه بل سيعارضه. لكن العالم اللي ربى هو العالم الذي يكون عنده الطالب الذي يقول شيخ الإسلام يحبون قلوبنا والحق وحب لي مشكلة. لكن بالدليل، ما في بعض الناس يقول لك ما مر النفس كده، أنا ما شيخنا على عيننا ورأسنا بس أنا لا أبالي وشيخنا مش عارف إيه، يعني يتجاوز وليس معه حق. وفي بعض الناس يعمل كده عايز ينفذ، يعني شوف له خمس ست مسائل كده يعمل بهم ان هو بيخالف شيخه. صحيح لا، المخالفة ليه بحق، المخالفة القطعية دي المخالفة ليه، لكن في أمور شرعية قد ترجح لك فتقول شيخ نعم على هذا القول، هذا القول معتبر عند العلم، وإن كنت مثلا ترجح عندي مثلا كذا، مثلا في صواب وخطأ وفي رجح ومرجوح في كذا، لكن في بعض الناس برضه يحاول يعني يمرن نفسه ويبقى ينشر بقى أنا شيخنا أنا خالف شيخنا في هذا، وأنا هو أصلا الحق ليس معه، لكن هو عايز يدرب يعني إيه يدرب نفسه على هذا الباب. لا، درب نفسك بحق. فلما يقول ابن القيم مثلا في ابن تيمية شيخ الإسلام حينما يقربنا ولكن الحق أحب لنا من شيخنا، يبقى بيقول بعلم، وقد يكون الحق مع شيخ الإسلام. ذكر هذا ابن القيم في الهروي كان مصيبا، ذكر في ابن تيمية في المنسك وكان مخطئا، بل كلام شيخ الإسلام يقدم على كلام ابن القيم. يرى أن النسك التمتع، شيخ الإسلام يرى الأنساك ثلاثة تبع للجماهير، يقول ابن القيم وشيخ الإسلام يحبون قلوبنا والحق وحب إلينا من شيخنا، لكنه يعتقد ذلك ديانة، يعتقد ذلك ديانة بالأدلة. فلا أحد يتعصب لقول شيخ ولو خالف الدليل، ولا أحد أيضا يحدث الفجوة ويجرئ الناس على العلماء. ابن باز ايه يعني، ابن باز رجل وانا درسته من زمن، ابن باز هذا كلامه ايه ده؟ لا، تكلم على العلماء بأدب، لكنك لا تتعصب لعالم، لا تتعصب لعالم، لكن تكلم بأدب واحفظ قدر العالم، واذا خالفت اعرف كيف تخالفه. فلابد ان يكون معك بيان شيخك ودليل شيخك والرد على كلام شيخك من كلام العلماء، ويكون المرجع الى هذا. انا ارد على الصنعاني، انا ارد على الشوكاني، انا ارد على ابن باز، انا ارد على كذا، لكن العلماء هم اللي بيردوا، انا باتي بكلام العلماء في فهم كلام هؤلاء المشايخ والرد على ذاك، ناتي بهذا. يبقى الرد اصلا انما هو من كلام العلماء ايضا، اما بنقول اجماع يبقى انا ليس كلامي انا اعارض شيخي شيخ فلان، لا، انا معي اجماع، انا معي كلام الجماهير في تأويل من هذه النصوص. فلما تيك عالم اليوم يقول ان السلطان اذا كان هيعمل اذا كان هيسوي، طيب ما احنا بنفتح الباب هذا لكل، مش بنفتح بابه فقط، هذا خلاف الدليل المجمع عليه، وفي نفس الوقت ايضا سوف يستغله وسوف يستفيد منه ارباب التكفير، ارباب التكفير. فلا تأتي أنت زلة عالم، يجيك عالم لك مثلا أنه الحجاب غير واجب، تأخذ بكلامه وخلاص الحجاب غير واجب وتقول أنا ما أبالي بكلام الجماهير نظرا لكلام العالم واجتهاد العالم في هذا، اعرض كل شيء على الدليل ثم بعد ذلك تنظر من وافق الدليل ومن خالف الدليل. نعم،
وثق بسندي يعني ابن عمر.
فالنبي ما ترك شيئا في باب الإمارة يا إخواني، ظلم سجن قتل اي شيء ما ترك شيئا الا بينه، هي كف. هتقول ما انا بكفره، بواح، تقول ما هو عندي بواح، عندكم في من الله برهان، عندكم في من الله، من الله مش من شيخك، من الله مش من فهمك، برهان. قال الحافظ ابن حجر اي دليل قطعي، دليل قاطع قطعي. يبقى الاصل النبي سد الباب، مسائل الخلاف في التكفير وكذا والاجتهاد في هذا ما يصلح، ما يصلح تقيم أمة لتعزل سلطانا بمسألة اجتهادية، ما يصلح. نعم،
وساق بسند يعني ابن عمر رضي الله عنه
السلف من خرج على الحجاج مع اجتهاد بعض السلف أنه كافر، الذين خرجوا كفروا يا أخوان. منقول عن سيدنا جبين التكفير، منقول عنهم عبد الله بن محمد نقل أثرهم كفروا، لكن كما قال أيوب فما صرع أحد منهم إلا رغب له عن مصرعه ولا بقي إلا ندم على ما كان منهم. إخواني لازم نأخذ الأدلة بمجموعها ونأخذ منهج السلف قاطبة إخواني، والمتقرر غير الذي يقول بعض الأفراد والأحاد، ودائما خذ جنة السلف خصوصا في الأمور الحساسة، لأن العالم قد يقول كلمة تخرج منه ويترتب على ذلك ما ترتب. نعم،
هات
قال سمعت أبا العباس ابن سريج يقول
البيهقي فين؟ السنن الكبرى. نعم.
ساق بسنده عن أبي العباس ابن سريج يقول سمعت إسماعيل ابن إسحاق القاضي يقول دخلت على المعتضد فدفع إلي كتابا نظرت فيه وكان قد جمع له الرخص من زلل العلماء.
دخلت على
المعتضد فدفع إلي كتابا نظرت فيه وكان قد جمع له الرخص من زلل العلماء.
كتاب في كل الرخص. نعم.
وما احتج به كل منهم لنفسه. فقلت له يا أمير المؤمنين مصنف هذا الكتاب زنديق.
صدق 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 ورب الكعب. مصنف هذا الكتاب زنديق مع انه كله كلام العلماء ولا لا؟ كله كلام العلماء ولا يا اخوان؟ كله كلام العلماء. لكن زلت العالم هذا وزلت العالم هذا وزلت العالم هذا فجمعت فصارت زندقة. قد يقول قائل متبع العلماء زنديق؟ نقول متبع الرخص متبع الهوى وليس متبع العلماء، لأن الاتباع فيه طاغوطية وفيه سنية. اتبعت العالم على وفق الدليل فتلك السنة، وإن تجاوزت في الاتباع فتلك طاغوطية. ولهذا يقول ابن القيم في تعريف الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. من معبود فينتج الشرك لا تجاوزت في العبادة، من متبوع في الاتباع لو اتبعت العالم على غير سبيل، من مطاع لو أطعت الأمير على غير سبيل، فتلك طاغوتية. فالحكم ليس على كلام العلماء، حكم على منهجية من ينظر في كلام العلماء، لأنه لا يعتقد ذلك، إنما هوى سبق فجمع تلك الأقوال ليضع كتاب. هذه تلك هي الزندقة. وليس أن يتبع الإنسان العالم أو يكون هو العالم الذي زل. ففرق بين اتباع العلماء وبين اتباع الهوى بإظهار اتباع العلماء. اتباع الهوى بإظهار اتباع. أما وجدنا قوما زائغ القلوب وهم ينظرون في القرآن، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زائغ فيتبعون إيه؟ الشيطان ما تشابه منه. والمتشابه ده إيه؟ قرآن ولا ما هو بقرآن؟ قرآن. يبقى زائغ القلب وهو يستدل بالقرآن. نعم زائغ القلب وهو يستدل بالقرآن. ليه؟ لأن الزيغ ليس في اتباع الآيات، وإنما الزيغ في المنهج الذي استقى هذه الآيات ليستدل بها على الاعتقادات. ما جمع هذا الكتاب إلا زنديق، ما وضع هذا المنهج إلا زنديق، يريد هدم الشريعة تحت مظلة اتباع العلماء. ولهذا تجد الذين يناقشون في مسألة الحكم يترك كل أدلة يقول لك الشيخ أحمد ما احنا حفظناهم يا اخوان. ما هو لكل فكر سلة. الطاعنون في السنة أنسمع لكم نسمع لكم حديث الزبابة ونسمع لكم حديث فاقم موسى العين ملك الموت ونسمع لكم. عارفين هي السلة معروفة ومفتاحها عند مين؟ عند منكر السنة. الحكم غير منظر أسمع لك والشنقيطي وأحمد شاكر والياسخ سلة معروفة سمع لك. العذر بالجاه عدم سمع لك رسالة إسحاق في تكفير المعين وعمومات الإيمان وكلام الشيخ الألباني وكلام العمومات في الكمال كلمة كمال أينما وردت وكانت وإنزلها على غير منازلها. فكل جماعة لهم سلة في الاستدلال. أما من ينزل إلى هذه الأرض الغناء فيأخذ ما دل عليه الدليل باتباع العلماء أيضا فهذا الموفق. وإلا قل مسألة من مسائل تخلو من زلة من زلة العلماء. قل يا إخوان قل مسألة، بل وجد من العلماء من خالف الإجماع وهو لا يدري أصلا به إجماعات مخالفة من بعض العلماء، ولا يعد هذا خلافا للإجماع، ولا يقال كيف تجمع الأمة وفيها فلان، لأن فلان خالف الإجماع فلا يعتبر بخلافه. إنما الخلاف الذي يعتبر ولا إجماع في زمن انعقاد الإجماع، فإن الإجماع هو اتفاق علماء العصر على حكم نازلة. لو العلماء مختلفون ما في إجماع، أما وقد أجمع وبات ثم عاد من ينتقد الإجماع، نقول لا إجماع لا انتقاد، حتى ولو كان من العلماء أنفسهم الذين عقد بهم الإجماع. ومن هنا جت مسألة هل انقراض العصر معتبر؟ لازم اللي أجمعوا يفضلوا مجمعون لغاية ما يموتوا وينقرض عصرهم، ولا ليس لازما؟ والصحيح ليس لازما، لو أنهم أجمعوا فقد انعقد الحكم، لأن الأمة يعصمها الله من أن تجتمع على غير سبيل وسنة. هذه قواعد يا أخواني كلية في فهم الشريعة، وبه إن شاء الله تمشي مشيا حثيثا. وكما سئل البعض عن التقوى، فمثل برجل يمشي كان يمشي على شوك لكن يتحسس، يضع قدم في الموضع الذي فيه شوك. كذلك أيضا أنت بالقاعدة عدي زلة العالم واحفظ العالم، وبالقاعدة تأخذ كلام العالم، بالقاعدة تأخذ ماشي إيه ماشي هكذا حتى تصل إلى بر الأمان. انتقاء هذا الطريق إنما يكون بالقواعد الشرعية التي تضبط لك طريقة الاستدلال، ولا تتكلم بخلاف قاعدة الشرع أبدا ولو مع خصومك، ولو مع خصومك تكلم بقاعدة الشرع، لأن كما قلنا من قبل قد يستأذن الإنسان من قاعدة الشرع في الرد على خصم له انتقاما منه فيهدم نفسه ولا يدري. أنت استعملت قاعدة فلان مع خصمك وارتقى هواك على قاعدتك لترد على هذا، تعال لي بقى تعال 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 ده أنا ههدمك هدما كاملا، مش انت رد عليك بالقاعدة، تعال رد عليك بالقاعدة. لا اصلي يبقى احفظ الشريعة وانت ترد على الخاص. ولان يقال فلان اخطأ خير من يقال الشريعة اخطأت، فلابد من مراعاة هذه القواعد. فين هذا؟ فين عزل السبب من الاسباب غير مكفر؟ فين هذا؟ فين الكلام ده؟ من الذي قال اجمع اهل السنة؟ أجمع أهل السنة أن السلطان ينعزل بالفسق. يقول لك بالفسق لكن ما قالش خيانة. جاتك الخيبة وانت بتعرف تتكلم في العلم، هو الخيانة دي ايه ان شاء الله، كفر ولا فسق؟ ولا انت عايز النص يعني خيانة مادة خيانة؟ واحد تاني يقول لك انا عايز مادة سرقة، فلو سرق خج عليه، الشريعة قالت بالفسق الاجماع في الفسق، لكن السرقة لا، هات لي نص السرقة. وواحد تاني يقول لك زانا، واحد ثالث يقول لك شارب الخمرة، ريح نفسك دون الكفر خلاص، اريح نفسك الا ان ترى كفرا، ما عدا ذلك الا ان ترى كفرا، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هلش ويغفر للزاني اذا مات على صيده، ويغفر للمرابي ما دون ذلك؟ افهم بقى ما دون ذلك، مو بلازم الاحد ينص علي النص. وقال سعود ومش قال سعود، وداخل نفسك في حادثة، يمكن قال سعود نفسه ما عرفوش اللي فيها دلوقتي، ما عرفوش ايه الحادثة نفسها، انما هذا هوى. ترد ما قالوه في ابن جبير وابن الزبير والحسين وتستدل بحادثة قال سعود، حادثة قال سعود ايه؟ ينفع دلوقتي احنا نقول مثلا زي حادثة مثلا جزيرة كده صنافير ولا مش عارف ايه، احنا عارفين ايه اللي فيها، احنا عارفين ايه اللي فيها، احنا عارفين ايه اللي احنا ما نعرفوش، احنا الظاهر لنا بلد اخذت حقها واعطاهم ولي امرنا حقهم، وكما قال لا نفرط في حبة رمل من ارضنا وكذلك ناخذ حق غيري، خلاص قبلنا هذا على الظاهر، احنا عارفين ايه اللي فيه. لكن لو في نص شرعي يخالف هذا هنقول ولا هذا يغفر له النص الشرعي. الشاهد يعني ان الوقائع ما يعلم منها الناس ليس وكل ما فيها، حتى الوقائع اللي وردت في لدى الصحابة وردت في هذا محمولة على محمل، وحتى في السنة لابد تفهم في ضوء النصوص. زي ما احنا قلنا الرجل الذي طعن الجارية لما ثبت النبي هل يؤخذ من هذا إقامة؟ شوف بقى بياخده في بياخده هذا الحس يضعها فين بقى؟ إقامة الحدود لغير السلطان. كأننا نقف عند هذه القاعدة، عند هذه الحادثة التي الله أعلم بالملابسات فيها، وهل علم النبي بهذا أم علم أذن ما أذن إذا إلى هذا؟ والمسألة في القصاص من هذا الرجل، وما في قصاص لأن المرأة هذه كفرت. أخذ هذه لأعارض بها محكمات وإجماعات تنيط الأمر بولي الأمر، فإن الرجل ما عند نظر في الشريعة ولا أؤمن عليها ولا أؤمن، زي ما أخذ بطريق مختلف فيه عند العلماء في حديث وعارض به محكمات الحديث، وقال هذا الحديث صح بطرقه، هذه الرواية لها طرق ما أدري إيه إلى آخره. لا، ده قد يصح الحديث، يصح الحديث ويحكم عليه بالشذوذ ولا يعمل به لمخالفة القواعد المعروفة في النصوص الأخرى. عندك نصوص تضافرت على هذا، لما يأتيك حديث ولا احنا ما نهلك عند حديث ابن عباس لما قلت أن النبي تزوج ميمونة وهو محرم، يعتذر العلماء، لكن ما نعمل بالحديث ونقول المحرم له أن يتزوج؟ ده هذا كمان في مسألة فرعية، فما بالك مسألة دخل فيها الأصول مثل الصنعاني. تضحوا الصنعاني قال يأخذ الرجل الأب من مال ابنه ما شاء أن يأخذ بحاجة وبغير حاجة، ويستدل بروايات وكذا وكذا، لكن ما يصلح هذا أن تعارض به النصوص المحكمة. لو ماله كله ماله الأب كله، ماله الابن كله للأب، ما كان يورث في الأب السدس وفي الابن السدس وكذا، كان الابن يموت من هنا وأبوه يأخذ كل حاجة من هنا، وعليكم جميعا أن تزوجوا. إذا جاز أن يأخذ في حياتي كل ماله، ما يأخذ بعد ما تب؟ يبقى لازم نفهم في ضوء النصوص الشرعية، في ضوء النصوص الشرعية أشياء كثيرة جدا. ولهذا أنتم قرأتم في عهد الترمذي هذا كيف أحاديث تكون صحيحة من جهة الإسناد، ولكن العمل موقوف بها. لماذا؟ لأنها تعارض هذه الأحاديث الأخرى، ولو نظرت الإسناد لو جدته نظيفا في هذا. ومن هنا كان قبول الحديث بضوابطه الخمسة المعروفة، ومنها خلوه من الشذوذ والعلل. وهذا النظر هو نظر الراسخين، نظر الراسخين. ماذا قال أحمد في كلام في حديث مسلم في حديث مسعود لما قال فمن جهدهم بيده فهو مؤمن؟ ماذا قال؟ هذا لا يشبه كلام ابن مسعود. نظر الأئمة نظر معتبر يا إخواني، نظر كامل، نظر عظيم. ابن عبد البر يقول في بعض المواضع في بعض الأحاديث يقول والاستغناء، شو بقى العكس بقى، قد يكون الحديث فيه كلام ولكنه ضمن أصول الشريعة العامة وقبول الأمة وقبول العبد. زي عندنا حديث إلى ما غلب على لوني وطعمي وريح، قاعدة منضبطة عندنا، مع أن معناه من جهة الرواية سليمة ولا غير سليمة يا إخوان؟ غير سليمة. فيقول وتلقي الأمة لهذا الحديث بالقبول وشهرة العمل به يغني عن النظر إلى إسناده. يغني عن النظر فين؟ في إسناده. ليه؟ لأن هذا عمل أمة، هذا عمل أمة. نعم، أي نعم، وده هذا قال احنا كررناه وقررناه كثيرا، انك ما تغي توقف العمل بأصول نظرا لرواية. وهذا اصلا نظر او لفت النظر اليه الشاطبي في الموافقات لما قال دليل الاصول العامة هذه يقدم على الدليل الخاص. ليه؟ وهذا ليس ضرا للنصوص، لكن في فرق بين عمل بكل النصوص وبين هذا. والحديث صحيح، لكن إما له نوع جمع وإما له حال، وإما أن هذا الحديث له حال من الأحوال وله مقام من المقامات. إذا لم نجد هذا فالعمل بالأحاديث الأخرى، لأن الشريعة لا تتناقض، وكل من مشكات واحدة. فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير ذلك لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
نعم كلام عبد البر هذا بخ كلام بيهقي نعم.
فقال المعتضد
ما جمعه إلا زنديق نعم إسماعيل بن إسحاق هو الذي جمع هذا الكلام
هو الكلام هو الذي يرد
بهيق بيعرض عن إسماعيل
بينطق
عن إسماعيل بن إسحاق نعم.
فقال المعتضد ألم تصح هذه الأحاديث؟ قال قلت الأحاديث على ما رويت.
فالأمير يقول ألم تصح هذه الأحاديث؟ نعم
الأحاديث على ما رويت، ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة، ومن أباح المتعة لم يبح الغناء والمسكر، وما من عالم إلا وله زلة، ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه، فأمر المعتضد فأحرق ذلك الكتاب.
يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد أن يوجد في هذه الأمة فقهاء بهذا ربانيون ورثة للأنبياء. الأحاديث على ما رويت، ولكن من قال بهذا ما قال بذاك، ومن هذا قال بهذا من قال بهذا، تلك زلة وسائر علمي محفوظ، وتلك زلة عند هذا العالم وسائر علمي محفوظ، وتلك زلة عند هذا وسائر علمي محفوظ، فلماذا أخذت الزلات لتكون منهج المتكلمين تجعله جسدا مسرطنا؟ ممكن تشكل من خطأ هذا وخطأ هذا وخطأ هذا واحد يهوذي، ممكن لما تأخذ الزلة دي والزلة دي والزلة دي تطلع زنديق خلاص، ممكن ما تأخذ هذا وهذا تطلع يهودي، تطلع نصراني، تطلع داعشي، تطلع جهمي، لكن على مفرده هذا سلفي وهذا سلفي وهذا سلفي وهذا سلفي. هذا سلفي إلا تلك الزلة فطرحها وهو سلفي، وهذا سلفي وهذا سلفي، لكن إذا أخذت تلك الزلات قد تخرج لك زنديقا، قد تخرج لك يهودية، قد تخرج لك وهكذا خارجية. ولذا تجد أهل الزيغ يعرفون المواضع، كل السنة يتركوها ويجي عند الموضع هذا زي كلمة حق عند سلطان جاي ولا يفهم، أو حديث إيه قبح الله هاتين اليدين. طب والمحكمات الباقية والإجماعات والتبويبات من أجل حالتي، ما هو إعلم أن هذا لا يخالف، لا ظاهر يخالف، ويخالف يراد، لو خالف من فعل صعابي يراد، أنكر على صحابة. ابن عباس أنكر على حسين ولا ما أنكر؟ وابن عمر أنكر على حسين ولا ما أنكر؟ قد ينكر على الصحابي. نعم.
وساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خرج إلي.
هذا هو العلم، بارك الله فيكم، هذا هو العلم يا إخوان، وتلك قاعدته، بارك الله فيكم. وهذا لابد أن يحرص كل أخ منا على تعميق هذا في نفسه. دعك من أصحاب المسائل وأصحاب الشذذات والجماعة اللي بيقطب الجبين والسنة والبدعة ودول أهل السنة، واخد بالك اللي هم يتكلمون بهذا بس بغير ضوابط شرعية. ولهذا قل السالم، قد تجد هذا عنده طرف وهذا عنده طرف، لكن قل السالم باستيعاب، قل السالم بعموم، قل السالم اللي يكون راسخ على طريقة العلماء بصدق وبحق، قل هذا، قل اللي يربط ويسلك ويفتي ويربي على منهج السلف، أن يكون هذا كله على منهج السلف. لكن ممكن تلاقي أخي بيتكلم في الخروج وضد الخروج، هو نفسه اللي بيتكلم ضد في مسألة الإيمان ساق والإيمان وكذا، وتجده مثلا في مسألة الصحابة مش عارفين في الصحابة، وتجد مع أهل الأهواء. قد يكون هذا كله كامل ولكن مربي منفر، أيها الناس إن منكم منفرين. قد تجد هذا ورابط الناس به، يوزع المذكرة على الناس ويقرأ منها وخلاص، ما اختاره هو. إنما التكاملية هذه نادرة نادرة، يقصرها ملازمة العلماء. إذا لازمت العلماء، ومش ملازمة عالم واحد، وإنما العلماء بمجموعهم، تأخذ ثمرة هذا وأطيب ما عند هذا، ثم يصهر. وده الطالب الموفق يا إخواني، طالب الموفق إنما هلك عند زالة عالمه، ويأخذ ثمرة فؤاده وأعظم ما عنده. أنا في الزيارة دي أخي عبد الله أخبرني عن بعض المشايخ، كم يحضر عندنا عن شيخ لباز، هو كبير يعني، هو في مقام شيخي ولكن هو كان يحضر معنا وتكلم، وأخي عبد الله قال يعني جلست معه
وكذا. وأنا فرحت يعني ما شاء الله قلت الحمد لله يشرح كتاب التوحيد ومنهج السلكين في المسجد، وهو راجل كبير سنه يعني وكذا وكذا، كان يقرأ على الشيخ ابن باز بعض الكتب يعني لا أسميها لأن ذكرت لكم اسمه من قبل، ولأن هذه مثلا هو مجتهد فيها يعني. المهم ثم لقيت أخي عبدالله يتصل قال لي والله أنا تعجبت يعني كتب لعائض وفي مرضه يعني كتابة وذكر أشياء يعني تنتقد عليه جدا، يعني احنا خلاص عشان ضيع جات له رصاصتين واخد بالك، يبقى خلاص هنغير كل حاجة. هنبكي جنبه بقينا زعلين على عائض دلوقتي، راجل مظلوم يعني كان هيموت كان هيقتل، امال لو رأينا جعد وهو بيذبح بقى كان نعمل ايه؟ يعني لو رأينا جعد ابن درهم وهو بيذبح كان نعمل ايه؟ يبقى بقى اللي انحرفوا عند سيد قطب لهم عضو، او كل من ذبح او ضرب بقى خلاص نترك منهجنا عشان رصاصتين. فكتب كتابة تنتقد عليه جدا، يعني قرأت عليه خطاب خاص له خطاب، بس هذه الزيارة لها قد يكون لها تبريرها ان بنحمل مسائل علمائنا على السنة وما ندري الله اعلم. انا قد اخرج من عند رجم اهل البدع، الناس ينظرون انا خرج من عند رجم اهل البدع او عنده حادثة وانا رحت له في الحادثة، الناس تحكم على الفضاء انني ذهبت، لكن ما يدرون ماذا صنعت. اما اكتب لا، وكلام ينقل عني في هذا مكتوب ولست مضطرا الى ذلك، ولا انا مثلا من المسؤولين ولا من. فالانسان ما يهلك عند زلة هذا وزلة ذاك وزلة كذا، وفي نفس الوقت ايضا يعني يحترم العلماء ويوقر العلماء ويحفظ لهم اقدارهم ولكن لا يتبعهم في زلتهم. فالشاهد يا اخواني يعني المقصد من هذا ان الانطلاق من قاعدة العلم هتعصمك بفضل الله من الزلل. تعرف لو اتربيت على المنهج اقصى ما يؤخذ عليك خلاف الراجح، وده يكون في مسائل فقه، ولو وقعت في مسألة عقدية يوما ما فلجهلك بمنهج السلف فيها، ولهذا أول ما ينبهك أحد ستقول رجعت. وأظن أن هذا شأن العلماء. دليل على ذلك الواقعي ابن باز 90 سنة يموت ابن باز عنها، إيه المسائل أخذت عليه في العقيدة وفي الفقه، بلاش العقيدة في الفقه، أقصى ما يمكن أن تأخذ على ابن باز مخالفة راجح في نظرك في اجتهادك. حتى في الفقه الذي شوف مسائله كم أفتى الشيخ عشرات الألوف إن لم يكن مئات الألوف من الفتاوى شيخ ابن باز، إيه اللي الشيخ ابن باز أنت أخذه عليه جعلته علما للخطأ القطعي؟ تقول مثلا زي شيخ ابن باز أنا أتبعه مثلا لأن خلاف النصوص من كل وجه، إيه هي طيب؟ إيه هي؟ ابن عثيمين، إيه هي المسألة دي؟ هذا رجع ليه اخواني. اولا تربى وتربية شاملة مؤصلة، ولما تكلموا في العلم بعد ان عرفوا ما العلم مش من اول مسألة نختلف معه وده غلط وده صح، لا، انما ما تصدروا الا بعد التأهل، فلذا احسنوا الكلام في العلم يبقى بعد ذلك نهيك بعد مسألة عقدية، وإلا ان شاء الله عندك مسألة عقدية يعني على الشيخ ولا حاجة. شيخ أفتى بالأمريكان استعان بالأمريكان، وما الإشكال؟ فإشكالية شرعية، أيوة النبي قال إننا نستعان بالمشرك، نقول والنبي استعان بالمشرك، كيف تفهم أنت هذا؟ هو ده اللي فهمه ابن باز ولا تفهمه أنت؟ أنت نظرت نظرة أعور، الذي قال إننا نستعان بالمشرك هو الذي استعان بالمشرك، تعرف استعان بالمشرك؟ استعان بالمشرك، استعان بعبد الله بن أريقط المشرك، وأنا قلت كثيرا يهودي، ما أدري منين تلقيتها وأنا صغير. هذه ورثتها وانا صغير ما ادري، كانت في كتاب كانت في ما ادري، لكن الروايات اللي في البخاري وغيرها انه مشرك استعان بالمشرك، هذه انا رفعت الاستدلال اكثر مش يعني قللت الاستدلال او هدمت الاستدلال، وطبعا افرق بين يهودي ومشرك في باب الاستدلال، لكن على كل إن جاءك المشرك يمكن اليهودي كتابي اقل شوي. استعان بعين من خزاعة يوم فتح مكة، استعان بأضراع صفوان إنما استعان بكل هذا وهو الذي قال لا نستعين بالمشرك. يبقى متى استعان ومتى لم يستعين؟ هذا الذي عرفه ابن باز. ذهب يرى الصلح مع اليهود ويريد كذا كما يقول التكفيريون، باع الحرام، باع الأقصى ويريد أن يبيع الحرمين. ما باع الأقصى، إنما الذي باعه أنتم، إنما ما باع الأقصى. فعل ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح مع اليهود إذا كان المسلمين ضعف أو كذا. وما الإشكال؟ هل النبي باع المسلمين يوم تصالح مع اليهود عقد الصلح معهم وعهد؟ هل النبي باع الإسلام لما صالح قريشا؟ باع الإسلام، هذا حماس لا قدر له. فإيه اللي عند ابن باز؟ إيه اللي عند العثيمين؟ إيه يا أخواني اللي عند هؤلاء؟ السبب ما هو؟ قاعدة العلم، قاعدة العلم، قاعدة العلم في المسائل الدقيقة وفي المسائل الخفيفة. لازلت أذكر مسألة وإحنا في زاد المعاد بيقرع الشيخ، فجت مسألة الإيثار بالقرب. كان أظن في حديث عائشة في موت عمر رضي الله عنه لما استأذن من أرسل ابن عمر يستأذن من عائشة أن يقبر مع صاحبيه، وأذنت عائشة في ذلك، وفرح أمير المؤمنين فرحا عظيما بهذا. الشيخ استدل منها الإثار، الإثار في القرب إذا كانت لمعاني يعني شرعية، إثار في القرب وكذا وكذا وكذا. وقد ترى أنت أن هذا مرجوح وليس راجح، لكن هذا غاية ما تجد عند الشيخ النبيل، هذا غاية ما تجد عند الشيخ النبيل، أنك تبقى جالس أمامه يعني مثل هذه قد تكون مرجوحة، والله أعلم قد يكون قوله هو الراجح، لكن هذا غاية ما تجد عنده. لكن ما تجد واحد يأصل لتكفير ولا تجد واحد يأصل لكذا. لكن ما زلت أذكر إحنا في مسجد صار يوم أن حصل، كان لسه يعني مسائل الاغتيالات دي، مسائل التفجيرات دي كانت لسه جديدة، أقسم بالله أخوانا كنا في درس أظن كان حديث أبي هريرة، حديث من قتل نفسه، أيضا هو من الأحاديث التي حفظتها من البدء أنا من حديث زيد بن خالد. فمن قتل نفسه، والله العظيم يا إخواني سؤل الشيخ عن مسألة قتل التفجيرات، إن المسجد كله إلا من رحم الله، إلا من سكت يمكن يعني يكفيه من تكلم. شيخ بس هؤلاء، شيخ بس هذا بيحصل كذا، شيخ بس هذا يقلق الأعداء، يا شيخ بس هذا. والشيخ ما تحول عن جواب واحد، وأن هذا يدخل في هذا الأمر، من قتل نفسه ولو كان في يظن أنه يجاهد في سبيل الله. قاعدة ثابتة. وإحنا قرأنا عليكم أيضا كلام في الحكم بما أنزل الله بغير ما أنزل الله، وكلام من كان معه في هذا الباب، وهو كلمة واحد، كلمة واحد. هذا يبنى على الرسوخ، فلا يحصل شذوذات ولا تحصل مهاترات في تربية، في اختيار كتب. سيبوكم من الكتب دي، واحد بيقول لك الكتب دي مش على طريقة العلماء، وانت عرفت العلماء؟ تخيلوا لو احنا تبع الناس دي يا اخوان، يعني ايه؟ يعني سيبنا الكتب، اين كتب السلف؟ قرأنا الكتب ده مش من طريقة العلماء كتير قوي. طب ما تحطنا حد نمشي عليه ويبقى ده كلام العلماء، وإلا ليه أنا أنطق واحد بيقول ده مش طريقة العلماء، وقعد يشرح في حديث المزارع مش عارف أربعة أشهر ولا مش عارف كل سنة شهر يشرح حديث المزارع. طب ما أنا أقول لك ده مش من طريقة العلماء. إيه طريقة العلماء؟ عرض العلم مش من طريقة العلماء، جمع الناس على كتب السلف مش طريقة العلماء. أنت عارف العلماء من علماؤك هؤلاء الذين لا يرون هذا؟ من هم؟ سمي لنا حتى ننقل فعلا نقول هذا كلام العلماء. فلو أن الناس وجدت تربيتهم إلى أمثال هؤلاء، والله يا إخواني لما نشأ طالب علم ده هذا في العلم، فضلا بقى عن التربية والديانة. لما الطالب يبقى شايفه شيخ يكذب، تربى فين على الديانة؟ تربى متى؟ تربى على الصدق. لما يكون شايف شيخ يعني يخون ويخدر، كيف يتربى على الأمانة؟ إذا لم ترى في شيخك كل المعاني هذه، إذا لم ترى في شيخك الرجوع لكتاب السنة بصدق وإخلاص ويقين، ما حصلت بركة في تربيتك. فلا كثر الله من أمثال هؤلاء الذين قد يحرمون الأمة من خير بسبب هذا. ما وجد هؤلاء، والله يا إخواني واحد يقول لك أنا والله ما أفهم من ابن باز، وترنك طيب يعترف الشيخ والكتاب يرجع. يعني هذا وجد يا اخوان, من لم يحضر الدباز ومن لم يحضر الفوزان ومن لم يحضر بسبب ايه؟ عنده فكرة قامت في رأسه, فكرة قامت. اما تجلس مع واحد محقق يقول لك اصل انا ما حضرش الفوزان وكذا, كان بيحضر معانا الدباز ولكن ما حضرش الفوزان وكذا, قال لك اصل دول حنابلة بيرجعوا الشيخ فوزان لا يخرج عن المذهب. حرمت نفسك يا مسكين, شيخ الفوزان لا يخرج عن المذهب. قلت له ده انا بدون ورا الشيخ ما خالف فيه المذهب. قال لي شوف كتاب ملخص الفقهي مذهب حنبلي. قلت له طب هات لي صفحه من الملخص الفقهي ليس فيها دليل وان الشيخ يقول مذهب الحنبلي مذهب الحنبلي. حرم نفسه المسكين من غير ان يعرف الشيخ الفوزان, حرم نفسه. او وده مين يا اخواني؟ ده راجل صاحب تحقيقات وصاحب كتب مصنفه في السوق, صاحب كتب مصنفه في السوق يقول لي هذا الكلام فمحروم. وليه يقول لك تلقى واحد لك ابن تيميه في سلف في العقيده لكن في الفقه ما ادري ايه, واللي تقابله يقول لك اصل مش افكار افكار ومذاهب. ولهذا احضروا دي وانا بحضر منها الاف المرات ومش امل. عجبك تقعد وتفهم كده كلام ده, عجبك مش عجبك روح جنب زوجتك اقعد جنب زوجتك وعيالك, لان عارف دي مصدر الهلكه يا اخواني. واحد شرط كده شرط دي يا ابني, اما وراه فكره شو شافها او استنبطها او ظنها, عامل زي اللي بيعدل. كل زوجه لو اعطت له واحده 100,000 دينار والثانيه دينار وعرفت المراه دينار, قال لك انت اعطتها دينار يساوي مليون, تبقى دينار 100,000 لكن دينارها بمليون ودينار ب 100,000 مش هتسلم. فتمشي ورا فكره ولا ظن في راسك وتنحرف. انما كالنصوص تماما, اجمع النصوص وخذ الحكم, انظر المتقر عند العلماء وخذه ولا تهلك وراء قول الواحد. فدي مسألة مهمة. بعض اخوانكم بيذكر لي عن بعض الاخوة, فهو في قاعدة احنا يعني هم بتناقشوا مسألة, فالاخ قال له ده بس ابن تيمية كذا كذا, ف في الفتاوى قال له انا جاي لك, انا جاي للشيخ, انا اسال يعني جاي, انا مش جاي لك انت. المهم الاخ نفسه اللي هو قيل له هذا الكلام جاي في كتاب ابن تيميه وبينقل عن كلام الايه الاخ, اعجبني كلمه الاخ, اعجبني كلمة. ولو اصاب اعجبني كلمه الاخ اللي قال هذا, ولو اصاب اخوه. طيب ليه؟ قد يقول واحد هو الاصابه. اولا القاعده العامه كويسه, ادي واحد مضبوط. اثنين ان هياخد بالسند العاجز يبقى أمنة وفاز. ثلاثة اتضح ان اللي قرأوا عليه الاخ ليس في محل انما وفهم الاخ, وانا على يقين الاخ لو قرأ معايا الموضع مش هتفضل لهذا الذي منه اخذ ان الموضع ليس في محل, وفعلا كان ممكن يصدق الاخ في هذا. دي بقى المهمة, بقى دي المهمة, ان ما يبين يعني كلام شيخ الاسلام ما يعارض المسألة, هو ظن ان هذا الكلام يعارض المسألة. فلو الاخ قرأ معه هذا ربما اقتنع بالكلام. التقعيد اولى من المسألة الفرعية. كيف هو المسألة الفرعية؟ على خلاف هذا. ده مش معنى انك تنتفع باخوانك, انا قصدي الضابط العام. والا لو جاءك الحق من اي احد سالم مفيش اشكال فيه, ولو رجعت انت شيخك مثلا وشيخك على قول القول ده مرجوح وواحد الاخوه قال لك الراجح كذا وده دليل وده فتاوى العلماء وكذا وتبين لك هذا خذه, ولا تاخذ بكلام شيخك. لكن يهمنا القاعده, لان ممكن اخ يسقط عليك فهم هو وليس بصواب ولا بصحيح. نعم.
وساق بسند عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن أربعة من العرب وخمسة من الموالي, فقال: هل سمعتم أنه سيكون بعد أمراء, فمن أعانهم على ظلمهم وصدقهم بكذبهم وغشي أبوابهم فليس مني ولست منه, وليس يرد علي الحوض ومن لم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يغش أبوابهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. وساق بسنده عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعاذك الله عز وجل من أمراء يكونون بعدي. فقال: وما هم يا رسول الله؟ فقال: من دخل عليهم قصورهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على جورهم فليس مني ولا يرد علي الحوض. قال أبو جعفر: فدخل معنا ما في هذا الحديث في معاني ما رويناه قبله. وساق بسندي عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من وطئ حبلا. فدخل معنى ما في هذا في معاني ما رويناه قبله
ضعيف. لكن معناه صحيح أن الإنسان ما يطئ الحبلة إذا كانت في الإماء فلا توطأ حامل حتى تضع. نعم.
وساق بسنده عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ شاربه فليس منا. قال أبو جعفر فدخل معنى ما في هذا في معاني ما رويناه قبله. قال أبو جعفر فكانت هذه الأشياء التي نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت منه أو كانت فيه عنه أشياء مذمومة.
نعم النفي هذا كله يريد التحول. أقول لك كل هذا المنفي دليل على أنه مذموم، وليس هذا نفي كل الكمال، إنما هذا الذي يقتضي الذم وتحريم هذا الأمر إذا ارتكبه وإثم فاعله. ولذا قال عن العلماء في جميع النصوص ليس منا لا نفي الإيمان وليس منا وكذا كلها دل على تحريم من فعل هذا. نعم.
فكان الله
في ذلك مستحب ولا مكروه، إما ترك واجب وإما فعل محرم، يؤخذ من هذه القاعدة إما ترك واجب وفعل محرم أو فعل محرم. نعم.
فكان الله عز وجل قد اختار له صلى الله عليه وسلم الأمور المحمودة ونفى عنه الأمور المذمومة، فكان من عمل الأمور المحمودة منه ومن عمل الأمور المذمومة ليس منه، كما حكى عز وجل عن نبيه إبراهيم من قوله في ذريته فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وكما قال عز وجل مخبرا لعباده في قصة نبيه داود صلى الله عليه وسلم إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، في أمثال لهذا موجودة في الكتاب معناها المعنى الذي ذكرنا. فدل أن كل عامل عملا على شريعة نبيه الذي عليه أتباعه فإنه منه، وأن كل عامل عملا تمنع منه شريعة نبيه الذي عليه أتباعه ليس منه لخروجه عن ما دعاه إليه وعن ما هو عليه إلى ضد ذلك، والله نسأله التوفيق.
آمين. نعم. قضيفة منه ايه؟
قضيفة منه الخروج من الملة
يعني. اللي هو ايه؟
يعني هو
اي اشياء مذمومة خلاص.
يعني هو قال فكان ونفى عنه الامور المذمومة، فكان من عمل الامور المحمودة منه ومن عمل الامور المذمومة ليس منه.
صح.
ورجع هنا في الاخر قال فدل وان كل عمل تمنع منه شريعة نبيه اتباعه ليس منه.
تمام.
لخروجه عما دعاه اليه وعما هو عليه.
لخروج عما دعاه اليه النبي. لا يقتضي هذا الكفر. صح العلماء يعني خلاص على طريقتنا وليس على هدينا، بس هذا الكلام ما يعارضه يعني، بل بعض السلف يرى انك لا تتكلم في هذه اصلا، انقل النصوص كما هي حتى يحضر الناس. من تمام ان هذه الفضل كلها منتقد. صح هذا انحراف. نعم. وانا ممكن اجيب لك في البخاري على البخاري نفسه على مسلم انتقادات في النهايه بنسقط هيبه الصحيحين ما عادش صحيحان في الامه اصلا، وناتي بهذا وده. وقد اي مساله بقى من المسائل، اي مساله يعني، وجاء الى حديث فضائل معاويه وجاب انتقاد لكل هذه الأحاديث من بعض العلماء، هذا العالم انتقد هذا من غير موافقة من العلماء، خذ انتقاد هذا وانتقاد هذا الحديث في النهاية الأحاديث كلها مردود، وهي ليست مردودة عن الأمة، بل هذا وحده في كلام لبعض أهل العلم، وهذا وحده في كلام لبعض أهل العلم في ثبوت أو عدم ثبوت. وفي النهاية سوف تستفيد من هذا الكتاب كله أن معاوية ليس له إيه فضيلة. نعم. نعم تمام. الله أكبر.
شفت بقى حسين الحديث فسقط الكلام في اسناده، مع ان الاسناد معتبر الكلام فيه عند الامة ولا لا؟ نعم. هات في شيخ محمد كلام لابن عبار في موضع اخر، اظن حديث قتل الرجل لوالده، قتل الاب بابنه، لا عمرو بن شعيب عن ابيه اظن، لا يقاد. شو بقى تعليق ابن عبد البر عليه؟ لا يقاد، هذا فيه تعليق اوضح من هذا، سقط الكلام في اسناد. اللي هو حديث نعم قال هذا نعم يقول ففي اجتماع وهذا وإن لم يصح سنده، في اجتماع العلماء عليه وكذا ما يغن عن سنده. طبعا ده مش فتح باب، احنا طلبة علم بتعالج أمور، ما هو لازم بين افراط وتفريط، بين من يقدم صحة السند على عام الأمة وبين من يهدر السند والكلام في السند الذي عليه الأمة أيضا بدعوى أن هذا يوافق أن هذا يخالف اعتقاده، فيقولوا إيه يعني ولو صح السند؟ ما من العلماء من قال ولو صح السند. لو صح السند الفردي لا يعمل بالسند الفردي في مقابل إسناد أمة، وإحنا قلنا من قبل كده الحديث سند رجل، طريق طريقين ثلاثة، لكن لما تكون الأمة كلها على العمل إذا انتقلنا من سند واحد إلى إسناد أمة العلماء، زي كأحاديث كثيرة لا وصية لوارث والعمل على ذلك إلا ما غلب عليه وطعم ورع والعمل على ذلك. الكلام ده فقط إنما تجرؤ أن تقول في تلقي الأمة العمل بهذا الحديث أو عدم العمل بهذا الحديث، تلقي الأمة. أما إذا تنازعت الأمة ترجح على حسب الأسانيد، ولا يصح استدلال إلا بهذا. وأيضا العمل الأمة برضو إياك أن تظن عمل الأمة لا سند له، لكن قد لا يكون سند مباشر لهذه اللفظة، وإنما بمجموع الأحاديث وبمراعاة القواعد والأصول العامة أخذ، فهم أيضا اعتمدوا على سند زي الإجماع. هو الإجماع ليس له مستند يا إخواني، ولا له مستند من النصوص؟ مستند من النصوص، لكن فرق بين أن يكون النص الواحد أو مجموع الإيه؟ مجموع النصوص، مجموع النصوص. نعم اقرأ يا شيخ.
قال أبو عمرو استفاض عند أهل العلم، استفاض عند أهل العلم قوله صلى الله عليه وسلم لا يقاد بالولد الوالد، وقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية الوارث، استفاضة هي أقوى من الإسناد والحمد لله.
لا في كلام لسه يعني لو تكمله في لا في له عبارتين ثلاثة مع بعض. ها ها تمام،
والعمل به وإن لم يوقف له على إسناد صحيح.
تمام.
وقد قال في التحديث روي عن جابر فصح هذا الحديث.
تمام. يعني يقول الأمة لما بنقول نقدم عمل الأمة وكذا ليس معناه أن عمل الأمة عاري عن الدليل. تمام.
ثم صح هذا الحديث شيخنا ذكر الناس وقال وهذا وإن لم يصح إسناده في قول جماعة العلماء والجماعة على ما يروى عن الإسناد فيه، وقريب منه ما ذكره الشافعي في الرسالة.
هو موضع آخر أسهب من هذا. نعم.
قال هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق مستفيضا عنده، يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه حتى يكاد أن يكون الإسناد في مشكله بشهرته وتكلفه.
تمام. هو هذا الموضع. قرأ يا شام. هو هذا الموضع.
ومن حديث.
هو هذا الموضع الذي أقصده، وهو إن هو بقى في الفقرة الأخيرة حتى يكون كده العمل به تكلفا، اللي هو
وهو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق مستفيض عندهم، يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه حتى يكاد أن يكون الإسناد في مثله لشهرته تكلفا.
شوف الإسناد في مثله شهرته تكلفا، يعني قلت الإسناد والإسناد في مثل هذا تكلفا، يعني الأخذ بالإسناد هذا دين سبحان الله. نعم. فلهذا أخواني مناهج المحدثين أيضا، شفت هنضق المسألة المسألة، يعني كل علم له قاعدته مش مفردته فقط، قاعدته. عمل أبي حاتم، عمل أبي زرعة، عمل أحمد، ده النظر، مش يلا افرح هذا السند صحيح خذ به ولو شذ، أو هذا ضعيف لكن عمل به واحد يبقى خذ به، لا. إنما أيضا كل جماعة من علماء في باب لهم قاعدتهم العامة اللي لابد من فهم النصوص من خلالها. ومن هنا رد الأئمة النقاد الجهابدة أحاديث صحيحة الإسناد، لكن عندهم فيها نكارة، هذه نكارة من آخر المضحكات. مش عارف الناس عايزين منا إيه بالضبط. واحد يقول لك من ضمن اللي كان بيقول لك يعني كتب كتب وكل حاجة، يقول لك قيل وقيل وقيل، اللي كان بيكلم أخونا إبراهيم، فمن ضمن يقوله بيقول والحديث سند ومتن، فأين الشيخ هشام من السند؟ ده يعني الانتقاد، يعني هذا انتقاد، فين السند؟ طب انت سمعت عرفت، يعني انت عرفت سبحان الله. نعم. فمهم يا اخواني فهم قاعدة العلماء في الحديث، في الفقه، في العقيدة. نعم. تعلم ان حديث اصلا تواتر السلف في كتب الاعتقاد عن نقلها والاحتجاج بها، وفيها من جهة الاسناد ما فيها، لكن العمل بإثبات الصفات وبإثبات المعتقد منها ثابت عند السلف، فهم ينقلونه اعتقادا وإن كان السند فيه ما يرده، وتلقته الأمة بالقبول في باب الاعتقاد أحاديث كثيرة. نعم. قولا امال ايه ينسب؟ لا ده الكلام في مصاح، انما تقصد يعني في الاعتقاد الاخرى، في اعتقاد تلقي الامه للقبول. هناك كما قلنا ده للقاعده اللي احنا نقدم اسناد الامه عن الاسناد الخاص، ولهذا صححوه نصوا كده على صحته، يعني نصوا على الصحه، قال هذا حديث صححه كذا، زي ما الشيخ اسام صحح جمله من الاحاديث بهذا، يقولون صحيح، لأن تضعيف نظر إلى طريق فردي، لكن قبول الأمة له بالصحة بهذا، وأن هذا يؤخذ من الأمة، لا تأخذ في هذا الباب باب الغيبيات إلا بما صح، في باب الغيبيات ما يأخذ المصح، وإلا لو انتقد عندي أن النبي ما قاله يبقى ما أستفيد منه، ما أستفيد منه ولا أخذه. فلهذا نص على صحة هذه الأحاديث، صحة هذه الأحاديث، وإن كان في النظر إلى كل طريق منها ما فيها. ومثلوا على هذا مثلا زي المثل القريب أو كذا، اللي هو مسألة إجلاس النبي على العرش، فإن النظر إلى طرق كلها طرق معلولة، والخلال أطال النفس في ذكر الطرق هذه، وما يخلو منها طريق من مقال. نعم ماشي خلص عشان نطول. ها لو عملت ايه؟ ما هو يعني ايه القبول؟ ما هو القبول عمل، ما هو القبول هو العمل. ما هو ما هل احد من العلماء لما علق على هذه المواضع، لما علقوا على هذه المواضع قالوا ونفرق بين العمل وبين السند، فإننا لا نعتقد نسبتها لرسول الله ثم نقول بهذا؟ ما احنا محتاجين إذا استنبطنا أيضا فإذا أن نرفعها للعلماء. لو نص العلماء على هذه العبارة، لو نص الأمة على هذه القيد، يقولون لا نعتقد نسبة هذا لرسول الله ولكن المعنى نقبله، يبقى على العين وعلى الرأس. أما إذا صححوا الحديث فعائد إلى هذا وذاك، لكن لو نصوا على هذا، لو نص العلماء اللي هم في باب الاعتقاد، ولهذا في مختصر العلو للذهبي وكذا كان أكثر انتقادات في هذا الباب، اسم الثقاف هذا اكثر من انتقد على ائمة السلف الاستدلال, جعل كل الاسانيد وتكلم فيه. فلو نص العلماء على ان مثل هذا لا نعتقد ان النبي قال, لكننا ناخذ بهذا الكلام. لو 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 قالوا هذا في باب الاعتقاد في احاديث الاعتقاد اللي هم اخذوها مش في بعض المواضع في فقهيات, في احاديث الاعتقاد نصوا على هذه القاعده اننا لا نعتقد النبي قال ومع ذلك ناخذ باحكامه, فهذا خلاص نقدم كلام العلماء لو قالها. لا, ما احنا نقول في الاعتقاد, في الاعتقاد, في هذا الاعتقاد. لكن مثلا زي الا ما غلب على لونه وطعمه هذا يقول ضعيف, والعمل عليه, واخد بالك, لان العمل عليه مش على الحديث ذاته, انما العمل على حديث مثلا ان الماء طهور لا ينجسه شيء وكذا, فهذه الا ما غلب على لونه وطعمه وريحه يشهد له هذه الاحاديث الاخرى الثابته. لكن الغيبيات فيها اثبات اعتقاد او عدم اثبات, لان الاصل عندنا في الغيبيات والاعتقاد التوقف حتى ياتي دليل. فشوف جمع فيها كده, هل العلماء ينصون على هذا, ينصون في باب الاعتقاد في هذا حديث بين كل سماء وسماء وكذا, حديث الاوعال, وهذا في الضعف عند العلماء, لكن القول به وبثبوت ما جاء فيه, هل العلماء حكموا عليه بالصحة ولا قالوا ضعيف ولكن كذا وكذا؟ حديث الإجلاس على العرش لما العلماء تكلموا فيه أيضا وأثبته أهل السنة والجماعة, جملة كبيرة من الأحاديث لو نأتي بها, جملة كبيرة من الأحاديث في هذا الباب ومع ذلك حكموا لها بالصحة. نعم.